قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حق الله. اعلموا رحمكم الله أن من أجل العبادات القلبية ومن أجل مقامات الإيمان ومن حقوق الله تبارك وتعالى علينا الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله تبارك وتعالى تأله وتعبد لله تبارك وتعالى، لأنه فرع عن علمنا بالله تبارك وتعالى، فرع عن علمنا باطلاع الله عز وجل علينا، فرع عن علمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر وأنه ذو سلطان سبحانه وتعالى. ولذلك الخوف من الله عز وجل إذا وقع في قلب المؤمن ضبطه ومنعه وحجزه عن معصية الله تبارك وتعالى. هذا الخوف من الله عز وجل وهذه الخشية التي تكون في قلوب المؤمنين من الله عز وجل ليست كالخشية من غير الله عز وجل. الخشية من الله عز وجل تختلف عن الخشية من المخلوق والخوف من المخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق إذا خشيت منه فررت منه ولم ترد أن تقابله وهربت منه، وأما الخوف من الله عز وجل فيجعلك تقرب منه تبارك وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين بالخشية كما قال جل وعلا: ذلك لمن خشي ربه، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بيّن بأن العلماء هم أهل الخشية والخوف والوجل من الله تبارك وتعالى. هذا الوجل الذي قد امتلأت قلوبهم به خشية وخوفا من الله عز وجل وجعلهم يسيرون على ما رسمه الله تبارك وتعالى. هذه الخشية التي دفعتهم إلى طاعة الله عز وجل، هذه الخشية التي حجزتهم عن معصية الله تبارك وتعالى، فهم يخشون عذاب الله عز وجل، ولذلك يراقبون الله تبارك وتعالى، كما أنهم في الطرف الآخر يرجون الله عز وجل، فهم يسيرون بين رجاء الله تبارك وتعالى والرغبة فيما عند الله عز وجل من النعيم ومن المغفرة ومن الرحمة الواسعة، كما أنهم يخافون بطش الله عز وجل ويخافون عقوبة الله تبارك وتعالى ويخافون عذاب الله عز وجل. وهكذا المؤمن، هكذا المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء كما وصف الله عز وجل المؤمنين بذلك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما. العلم الصحيح هو الذي يورثك الخشية من الله عز وجل، هذه الخشية هي التي تدفعك للطاعة. إذا خشيت الله عز وجل قربت منه سبحانه وتعالى وفررت إليه تبارك وتعالى وسارعت فيما يحبه الله عز وجل. هكذا الخشية من الله عز وجل خشية التأله والتعبد لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه، يأتي للمؤمن ويخوفه من فلان ومن فلان من أولياء الشيطان، وأما المؤمن فإنه لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم، لا يخشى المؤمن إلا الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. وقال تبارك وتعالى: فإياي فارهبون. فالرهبة والخشية من الله تبارك وتعالى. هذه الخشية خشية العبادة وخوف العبادة خوف يترتب عليه طاعة باطنة وخوف سري يزجر الإنسان عن معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الخوف متى ما وقع من غير الله عز وجل أو متى ما خاف الإنسان من غير الله عز وجل هذا النوع من الخوف يكون قد اتخذ مع الله عز وجل ندا ويكون قد عبد غير الله تبارك وتعالى. نحن نتعبد الله عز وجل بالخشية وبالخوف، هذا الخوف من الله عز وجل يجعل في قلوبنا طاعة باطنة ويجعل في قلوبنا خوفا سريا يصاحبنا أينما ذهبنا، وهذا الخوف يجعلنا نمتنع عن معصية الله تبارك وتعالى. وكلما عظمت خشية الإنسان من الله تبارك وتعالى كلما استقام على أمر الله عز وجل. وكلما ضعفت خشية الله عز وجل في قلب المؤمن كلما تجاسر على معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الخوف وهذا النوع الذي يسميه بعض العلماء بخوف السر هذا لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه خوف تأله وخوف تعبد لله تبارك وتعالى. وانظر إلى بعض الناس والعياذ بالله الذين صرفوا هذه العبادة العظيمة، هذا العمل القلبي العظيم والمقام الإيماني الرفيع، صرفوه لغير الله عز وجل. فتجد بعض الناس والعياذ بالله يخشون من بعض المخلوقين كخشية الله عز وجل، تجد الخوف في قلوبهم مصاحبا لهم أينما ذهبوا، يخشون أن يصيبهم هذا الولي الميت كما يزعمون أن يصيبهم بعاهة أو أن يسلبهم نعمة أو يصيبهم بمكروه أو ما شابه ذلك. هذا الخوف الذي يصاحب قلوبهم، مع أن الذي يخافون منه مخلوق مثلهم، مع أن الذي يخافون منه مخلوق مثلهم، ومع ذلك تجدهم يخافون منه كخوف الله تبارك وتعالى، يخشون من غير الله عز وجل كخشية الله عز وجل أو أشد خشية، نعوذ بالله تبارك وتعالى. حتى ترى بعض عباد القبور وللأسف الشديد عباد الأولياء وللأسف الشديد تجد القوف والخوف مصاحبا لقلبه، يخشى من هذا الولي أن يسلبه نعمة أو أن يصيبه بمكروه، ولذلك لا يجسر أن يتكلم بشيء يتعلق به البتة مع أنه ميت، لكن لأنه يخاف منه كخوفه من الله تبارك وتعالى. هذا الخوف القلبي خوف السر ليس إلا لله عز وجل، لا يمكن أن يخاف من أحد خوف السر الذي يترتب عليه طاعة باطنة وخوف يحجز الإنسان عن معصية الله عز وجل، لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فكل من خاف من مخلوق هذا النوع من الخوف فقد عبد ذلك المخلوق وأشرك بالله تبارك وتعالى. فانظر في خوفك، هل هو من الله جل وعلا أم أنك تخاف من غير الله عز وجل؟ هذا الخوف هو خوف العبادة، خوف التأله الذي هو محض حق الله تبارك وتعالى الذي وصف الله عز وجل به أهل الإيمان. هناك نوع آخر من الخوف وهو الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي أن يخاف الإنسان مما يكون منه ضرر ظاهر، كان يخاف الإنسان من سبع أو من حية أو من عدو قادر على إيصال الضرر به، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، فإن الله عز وجل قد جبل النفوس أن تخاف مما يخشى منه الضرر وهو قادر على ذلك حتى تنفر عنه، وهذا مصلحة الإنسان من قوامه. ولذلك خرج موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الله، خرج من مصر خائفا، قال جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب. هذا ليس هو الخوف العبادة، خوف العبادة كما ذكرناه هو خوف السر، الخوف الذي يصحبك أينما ذهبت، الخوف الذي يجعلك تعبد هذا وتتأله عبادة باطنة بحيث تعتقد أنه يسمع كلامك ويحيط بك ويستطيع أن يضرك أو أن يسلبك نعمة أو يجلبك أو يحل عليك نقمة أو ما شابه ذلك. أما الخوف الطبيعي فهو خوف جبلي، الإنسان لو أتاه سبع من السباع يخافه، لكن خوفه الطبيعي لا يصاحبه إلا في حال الوجود المخوف منه. يعني مثال ذلك رجل يخاف من الأسد، لكن متى يخاف منه؟ هل يخاف الإنسان من الأسد إذا كان الأسد غائبا عنه؟ أبدا. أو هل يخاف من الأسد والأسد مكبل أو بينه وبينه سياج؟ لا، وإنما يخاف منه إذا كان الأسد متمكنا من الوصول إليه، فهذا خوف طبيعي بخلاف خوف العبادة تجده مصاحبا للإنسان أينما حل وأينما ارتحل. وهناك من الناس والعياذ بالله من يخافون من الناس ليس خوف العبادة، لكنهم يخافون منهم خوفا مذموما فيقدمون أمرهم على أمر الله تبارك وتعالى، يلتمسون رضا المخلوق على رضا الله تبارك وتعالى، كمن يقدم طاعة أميره أو طاعة كبيره أو طاعة مديره أو طاعة صاحبه ونحو ذلك، يخاف يقول والله المدير يفعل بكذا أو الأمير الجني أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فيقدم طاعته على طاعة الله عز وجل، يقدم رضاه على رضا الله تبارك وتعالى. هذا الخوف خوف مذموم، بل خوف معصية لكنه ليس خوف عبادة، طالما أنه ليس الخوف السري الذي يصاحب الإنسان أينما حل وأينما ارتحل فهو خوف طبيعي، فهو خوف مذموم عليه الإنسان لكنه ليس خوف عبادة، لكن الإنسان يلام عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. هكذا إن التمست رضا الله ولو سخط الناس سينقلب الحال إلى أن يرضى الله عز وجل عنك، وحتى هؤلاء سيرضون عنك. وأما إذا كنت تطلب رضا الناس ولا تبالي برضا الله ولو أسخطت الله عز وجل، فسينقلب هؤلاء عليك ساخطين، وهم الذين أنت تقصد رضاهم سيقلبهم الله عز وجل عليك ساخطين عقوبة لك. ولذلك لا تقدم خوفك من أحد على الخوف من الله تبارك وتعالى. راقب الله عز وجل أينما ذهبت، راقب الله تبارك وتعالى في حلك وترحالك، واعلم أنه محيط بك. وإياك إياك أن تتأثر بمن يخاف من الموتى ومن الغائبين خوف التأله والعبادة والعياذ بالله، حتى تجد أحدهم يقول لا تذكر فلان ترى يفعل بك كذا، سبحان الله، يفعل بك كذا وهو غائب عنا، يفعل بك كذا وهو ميت. هكذا يظنون أن هذا الولي يستطيع أن يسلبهم النعم والعياذ بالله. يخافون من الأولياء ويخافون ممن يعبدونه من الأولياء ومن غير الأولياء كما يخافون من الله عز وجل. ميت كيف يصيبك بالضر؟ الذي يحيط بك ويعلم أحوالك ولا يخفى عليه أمر شيء من أمرك هو الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان إذا غاب عنك فلا يعلم عنك شيئا فضلا عن موته، فمن باب أولى أنه لا يعلم عنك ولا يستطيع أن يصيبك بضر. إذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال جل وعلا له قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهو أشرف خلق الله لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، كيف بمن هو دونه؟ كيف بالأموات؟ ولذلك لا تخشى هذه الخشية إلا من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تسير في ركب أهل الشرك والعياذ بالله الذين يقدمون خوف أندادهم على خوف الله عز وجل، بل يخافون منهم كالخوف من الله ويخشونهم كخشية الله، بل قد يخشونهم أشد من خشية الله تبارك وتعالى. هذا الخوف لا بد أن يقترن معه الرجاء، الرجاء بالله تبارك وتعالى، الرجاء بما عند الله عز وجل، الأمل بالله تبارك وتعالى بعد القيام بأمر الله عز وجل. قال تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي يقول الله عز وجل الذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله كالأنبياء والأولياء هم يعبدون الله تبارك وتعالى ويسارعون في طاعة الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظر كيف وصف الله عز وجل هؤلاء الأولياء بوصفين، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ولذلك قال بعض العلماء أن الرجاء رجاء رحمة الله عز وجل، والخوف الخوف من عقاب الله عز وجل جناح الإنسان، فإذا استويا استقام الإنسان. فالإنسان في حال حياته يغلب في حال حياته هو بين الخوف والرجاء، يخاف الله عز وجل فيحجزه الخوف عن معصية الله، ويرجو الله عز وجل فيدفعه ذلك إلى المسارع في طاعة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء يرجون رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الرجاء لا يكون إلا مع الطاعة ومع العمل الصالح، وأما رجاء بلا عمل صالح فهذا تمني وهذا مذموم. ففرق بين التمني والرجاء، الرجاء لا يكون إلا مع المباشرة العمل، فيعمل الإنسان العمل الصالح ويجتهد ويبذل وسعه ثم يرجو رحمة الله. وتأمل كيف وصف الله عز وجل هؤلاء، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وصفهم بالإيمان والهجرة والجهاد، وبين بأن هؤلاء هم أهل الرجاء الحقيقي. أما إنسان يقتحم ما حرم الله جل وعلا ويعصي الله جل وعلا ويتجرع على محارم الله تبارك وتعالى ويفرط في أوامر الله عز وجل، فإذا دعي إلى طاعة الله قال والله الله غفور رحيم، نقول هذا تمن وليس رجاء. ويقول ابن القيم رحمه الله حال المتمني والراجي، قال المتمني كرجل ليس له أرض وهو يتمنى أن تكون له أرض يزرعها يحرثها ويبذرها ويزرعها حتى يحصل ثمارها، هذا متمني. قال وأما الراجي فهو صاحب الأرض الذي قد حرثها وبذرها وسقاها وتعاهدها فهو ينتظر الزرع. هكذا المؤمن الراجي هو الذي يعمل عمل الصالح ثم يرجو، وإلا رجاء بلا عمل هذا غرور، كما قال الحسن البصري رحمه الله من رجى الله بلا عمل فهذا مغرور. ولذلك العبد يدور بين الخوف وبين الرجاء، فهاتان عبادتان عظيمتان لا تكونان إلا بالله. لا يخاف خوف السر إلا من الله تبارك وتعالى، خوف التأله والعبادة، ولا يرجى إلا الله عز وجل. ولما ذكر الله تبارك وتعالى أولياء الله وذكر قصص الأنبياء قال أولئك يسارعون في الخيرات، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هكذا يدعى الله عز وجل رغبا أي رغبة فيما عنده، رجاء فيما عنده، ورهبا أي خوفا ما عنده، فنقول اللهم ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.